قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال في كتابه الموسوم بالجامع الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه كتاب بدء الوحي، أو قال عفوا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي، لقائل أن يقول ولسائل أن يتساءل لماذا لم يقدم البخاري رحمه الله تعالى خطبة الحاجة المشهورة التي اشتهرت على الألسنة الآن، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو لماذا لم يقدم الحمد بين يدي بعد البسملة؟ وقد ورد في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة لا يبدأ فيها بحمد الله فهي كاليد الجزماء، أو بنحو هذا، وكذا كل خطبة لا يبدأ فيها بحمد الله أو كل عمل لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، أو نحو ذلك. فالإجابة من وجوه: أولا، الحديثان السابقان على الراجح ضعيفان، فلعل البخاري رحمه الله تعالى أعرض عنهما لضعفهما. أما خطبة الحاجة إن الحمد لله فسيأتي الحديث عنها عما قريب إن شاء الله، ولكن الجواب الذي أراه أمثل والله أعلم أن البخاري رحمه الله تعالى اقتدى في ابتدائه الكتاب بالمسبلة اقتدى بكتاب الله سبحانه. أعود قائلا، إن البخاري رحمه الله تعالى اقتدى بكتاب الله سبحانه وبسنن المرسلين في هذا الصدد. أولا، أول ما نزل من القرآن اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ الحديث وفيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا ابتداء. وأيضا فإن رسالة سليمان عليه السلام فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل صدرها ببسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ورابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كتب أو أمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذه النصوص التي ذكرت لا شك في ثبوتها ولا مطعن في صحتها، لا شك في ثبوتها ولا مطعن في صحتها. أما الأحاديث الأخرى كالتي سمعتم فمتكلم فيها. أما خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخرها، فهذه لم تأتي في حديث واحد مجتمع، إنما هي مجموعة من عدة أحاديث، ليست في حديث واحد مطولة بالطول الذي يذكره عدد من إخواننا، الذي هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخره، ثم الثلاث آيات. لم ترد هذه الخطبة بهذا الطول تامة في أي حديث، إنما هي مجموعة من عدة أحاديث. وللعلماء في مثل هذا الموطن قولان: هل يسوغ الجمع بين أحاديث وسوقها مساقا واحدا، أم أن التنويع هو الأولى؟ وهذا له بابه. لكن على أي حال، تنوعت بدايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنوعت البدايات التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبا، تنوعت البدايات، ولم يقتصر النبي على هذه الخطبة أو بعض أجزائها، إنما تنوعت. وكذلك تنوعت البدايات الواردة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، هذا للتنويه والله أعلم. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما المراد بالوحي؟ لغة: ما يفهم. الوحي الشيء الذي يفهم، الوحي الشيء الذي يفهم، قد يكون كلاما، وقد يكون قذفا في النفس، قد يكون إلهاما، قد يكون إشارة. قال ربنا في شأن نبيه زكريا عليه السلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ومن مجيئه بمعنى الإلهام قوله سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله تعالى في شأن الأرض: وأخرجت الأرض أثقالها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها. هذا من ناحية اللغة. ومن ناحية الشرع أيضا، بعضه بالمعاني المذكورة، وأيضا هو الإيحاء إلى رسل الله بواسطة جبريل عليه السلام. وله صور أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي الحديث، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول، وسيأتي. قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هل التشبيه هنا منزل على أصل الوحي بغض النظر عن صورته، أم هو متعلق بالأصل والصورة معا؟ فأقرب بذكر مثال آخر، فالشيء بالشيء يفهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهل المشابهة في أصل فرض الصيام أم في أصله وصورته؟ بمعنى هل كان على من كانوا قبلنا رمضان كرمضاننا، أم أن الذين من قبلنا كان عليهم صيام بغض النظر عن صفته وصورته كما أننا علينا صيام؟ فهذا الوجه. فأنتقل إلى ما نحن بصدده، هل صورة الوحي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة الوحي الذي أتى الأنبياء من قبله، أم ماذا؟ إذا قال قائل جبريل الذي كان ينزل عليهم، فله وجه يكون المشابهة من ناحية الإيحاء بواسطة الملك، وصور الوحي ستتأتى إن شاء الله تعالى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هذا الأخير من باب عطف الخاص على العام، فالنبيون من بعد نوح يدخل فيهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآيات. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير مكي رحمه الله تعالى، وينتهي نسبه أو يصل نسبه على الأدق والأصح، لأن انتهاء النسب إلى آدم عليه السلام، أقول ويمتد نسبه إلى أسد قبيلة خديجة، أو بني أسد قبيلة خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مكي، والذين يلتمسون اللطائف والمعاني يقولون إنما أورد البخاري الحديث من طريق الحميدي، مع أن للحديث طرق أخرى يقول إشارة إلى أن الرسالة أو الوحي بدأ بمكة، فأحب أن يأتي بعالم مكي كي يطابق الباب الذي يبوب له بباب بدء الوحي. وهذا قد يكون ورد عن البخاري عن قصد وعمد، وقد يكون أتى هكذا موافقة دون قصد ودون عمد. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، ليس بعبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام الذي قالته أمنا عائشة رضي الله عنه وأمه أسماء، فهذا ليس بذاك. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو سفيان بن عيينة، عرف بالاختصاص كما عرف بالبلدة كذلك، فهو مكي وتلميذه مكي، وأحيانا يأتي الرجل غير منسوب فنميزه إما بتلميذه إما بالبلاد إما بشيخه، وثم أمور أخرى يميز بها الراوي المبهم، أحيانا بالطبقة عن المدة الزمنية التي جاء فيها، أحيانا بالشيوخ، أحيانا بالتلاميذ، أحيانا بالبلدة، ننظر إلى بلدته وبلدة شيخه وبلدة تلميذه، وثم أمور أخرى تظهر بها أسماء الرواة وأنسبهم. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى هذا، والذي في البخاري ممن اسمهم سفيان واشتهروا بكثرة مروياتهم سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أرفعوا طبقة من سفيان بن عيينة وأتقنوا من سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة الذي هو بين أيدينا المكي رحمه الله تعالى أنزل طبقة من سفيان الثوري هذا، وسمى سفيان آخر لم يخرج له البخاري وهو سفيان بن حسين يروي عن الزهري، ولكنه ضعيف في الزهري. قال عن سفيان حدثنا سفيان، قوله حدثنا سفيان، حدثنا هذه يقال لها أداة التحمل بين الحميدي وسفيان، فأداة التحمل قد تكون التحديث حدثنا سفيان، قد تكون الإخبار أخبرنا سفيان، قد تكون العنعنة عن سفيان، قد تكون الأنأنة كما يقولون أن سفيان قال، قد تكون المكاتبة فلان يكتب رسالة إلى فلان كتب إلي فلان، قد تكون مناولة يناوله كتابا ويقول حدث بما فيه، فهذه تسمى أدوات التحمل، بعضها أقوى من بعض، بعضها أحسن حالا من بعض. فالتحديث ليس كالعنعنة، فقوله حدثنا سفيان أقوى من قوله عن سفيان، لأن عن سفيان تحتمل هل هو أخذه من سفيان بنفسه أو أنه سمعه منه. وكذلك قوله قال سفيان أضعف من حدثنا سفيان، لأنك إذا قلت قال فلان يحتمل هذا أنك سمعته منه، ويحتمل أنك سمعته من غيره بواسطة. فلذا أدوات التحمل بعضها أقوى من بعض. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. البعض يلتمسون يقولون يحيى بن سعيد أنصاري يعني مدني، وسفيان والحميدي مكيان، فبدأ بمكة وسنى بمكة وثلث بالمدينة، كذا يقول بعض أهل اللطائف الذين يستخرجون اللطائف من الأسانيد، وليس من وراء ذلك كبير فائدة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته يحيى بن سعيد آخر وهو يحيى بن سعيد التيمي، وأنزل منهما يحيى بن سعيد القطان، وفي طبقة القطان يحيى بن سعيد الأموي، فهم أربعة مشهورون بكثرة الرواية. يحيى بن سعيد القطان في طبقته يحيى بن سعيد الأموي، أرفع منهما يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته يحيى بن سعيد التيمي. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول. محمد بن إبراهيم التيمي هذا ينفرد كثيرا ببعض الأحاديث، وكتنويه بعض العلماء يقولون في بعض حديثه إنه منكر، يعنون به التفرد، يعنون به التفرد، فكلمة النكارة أحيانا تأتي بمعنى التفرد، وإلا فالحديث المنكر هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، لكن أحيانا تطلق النكارة ويراد بها التفرد، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي في طبقته علقمة آخر، علقمة بن وقاص الليثي في طبقته علقمة بن قيس النخعي، فهما راويان، الآخير يروي عن ابن مسعود والأول يروي عن عمر. هكذا اشتهر أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل الأولى أن يقول سمعت سيدنا عمر بن الخطاب، أو الأولى أن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ درج السلف على ذكر الاسم والتردي عليه، وإن أثبتوا قبله شيئا يثبتون خاصة في عمر أمير المؤمنين، وفي أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما على وجه الإجمال فذكر الصحابي والتردي عنه هو الذي اتبع واشتهر، هو الذي اتبع واشتهر. قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وكان كثيرا ما يقول: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. كان كثيرا ما يقول هذا صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت عدة بشارات لتبشيره بالجنة من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الحديث الذي جمع العشرة فقط المبشرين، بل عدة أحاديث، عدة أحاديث عن رسول الله في هذا الصدد، من حديث أبي موسى الأشعري إذ كان بوابا على حائط بستان، فلما استأذن عمر قال أذن له وبشره بالجنة. في أحاديث أخرى كثيرة كحديث اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عدة أحاديث في هذا الصدد. قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، وتعريج على المنبر، إذ أن بعض إخواننا يظنون أن عدد درجات المنبر تعبدية، وأقول ليس الأمر كذلك، ليس عدد درجات المنبر أمر تعبدي، بل أمر من الأمور المباحة، وحيثما دعت الحاجة فعل ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أولا على جذع نخلة، على جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، واستمر على ذلك زمنا، استمر على ذلك زمنا. وجذع النخلة ليس فيه درجات، إنما هو مكان مرتفع شيئا ما حيث يراه الناس. ثم قال لامرأة من الأنصار دون أن يوصف لها توصيفا: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أقف عليها. فأمرت غلامها النجار فصنع له منبرا من ثلاث درجات، جاء ذلك. ولم أقف على أن النبي أمر بأن يكون المنبر ثلاث درجات، فلشخص أن يقول كان الرسول أولا يقف على جذع نخلة. وفي حديث الحسن بن علي وعمار بن ياسر رضي الله عنهما لما ذهب إلى الكوفة لاستنفار أهلها للقتال، صعد الحسن المنبر وجلس عمار في أسفل المنبر، ما يشير إلى أن هناك تفاوت بينهما. فالحاصل أن مسألة عدد درجات المنبر ليست من الأمور التعبدية، إنما على حسب الحاجة والمصلحة. فإن احتاج الناس إلى أن يرتفع المنبر قليلا لكثرة العدد جاز أن يرتفع ولا مانع يمنع. أعود قائلا، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل الأولى أن نقول صلى الله عليه وسلم، أم الأولى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإثبات الآل؟ قال: فريق من أهل العلم نقول صلى الله عليه وسلم كما درج الناس من قبلنا، وقال آخرون واستظهر لهم الصنعاني بالدليل قال: ما حاصله؟ نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإثبات الآل، ذلك لأننا في كل صلاة نصليها نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن كان الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم قد ورد في رواية، لكن الروايات الأشهر الاقتصار على إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن كانت الأخرى واردة، لكن الأشهر منها في الورود هي التي سمعتموها. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أولا، كلمة إنما هل تفيد الحصر أو لا تفيده؟ هل تفيد الحصر أو لا تفيده؟ فعلى سبيل المثال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. يعني ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل، كان لا يرى ربا الفضل. أنتم تعرفون أن الربا على قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن تشتري مني صاعا من تمر رديء بنصف صاع من تمر جيد، فيكون هناك فضل يعني زيادة، فهذا ممنوع بالنص، لأن النبي نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فهذا يسمى ربا الفضل. وربا النسيئة أن تقول: أقرضتك 1000 جنيه على أن تردها بعد سنة 2000 أو 1500، فهذا يسمى ربا النسيئة. فابن عباس كان يرى أن الربا في النسيئة فقط، ويستدل بحديث: إنما الربا في النسيئة. والصحابة لما اعترضوا عليه لم يعترضوا عليه في الفهم اللغوي، إنما اعترضوا عليه من الوجهات الشرعية، بأن النبي أيضا نهى عن الربا الفضل. فهل كلمة إنما تفيد الحصر أو لا تفيده؟ التحرير أن هذه مقامات، قد تأتي في موطن تفيد الحصر، وقد تأتي في موطن لا تفيده، ومحلها لغوي، وتبسط هنالك بصورة أوسع، لكن أعني التنزيلات الشرعية لها. إنما الماء من الماء، الحصر منسوخ، الحصر منسوخ. فإذا قلنا أفادت الحصر، إلا أن الحصر منسوخ، والمعنى إنما أولا ماء الاغتسال لا يكون إلا من المني، إلا بخروج المني. ثم نسق هذا الحصر بأن أمر المجامع وإن لم ينزل بالاغتسال، أمر المجامع بالاغتسال وإن لم يحدث إنزال. فالحصر كان بكلمة إنما الماء من الماء، هذا وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله؟ هناك من يخشى الله وليس بعالم، إلا إذا قال قائل إنما يخشى الله حق الخشية من عباده العلماء الذين هم علماء عاملون، فتكون درجتهم أعظم. فلذلك وجه والله أعلم. الحاصل أن كلمة إنما أحيانا تأتي مفيدة الحصر، وأحيانا تأتي لا تفيده، إنما تفيد الأكثر، كقول إنما الشهر 29، أي هذا غالب الأحوال، قد يأتي الشهر 30. فبهذا تندفع الإشكالات حول كلمة إنما من الناحية الفقهية أو الأصولية أو الشرعية، أن كلمة إنما بحسب موقعها من السياق والله أعلم. فقوله إنما الأعمال بالنيات، قيل إنما ثواب الأعمال وجزاء الأعمال مرتب على النيات، مرتب على النيات، وهذا من أمثل ما قيل في هذا الباب. وثم أقوال أخرى، قيل إنما الأعمال بطلانها من عدمه بالنيات. قيلت عدة أقوال أو ذكرت عدة أقوال، أمثلها ما ذكر، إنما ثواب الأعمال متوقف على النيات المصاحبة لهذه الأعمال. فإن كنت تنوي خيرا فخير، إن كنت تنوي وجه الله فلك ما نويت، إن كنت تنوي وجوه الناس والرياء فلك ما نويت. هذا الأظهر والله سبحانه أعلى وأعلم. هذا وقبل البدء في شرح الحديث أقول مستعينا بالله، من الناحية الحديثية أو من ناحية أصول الحديث وعلوم المصطلح، تعرفون أن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد بدوره ينقسم إلى فرد أو عزيز أو مشهور. وأدخل البعض المستفيض بين المتواتر والآحاد، والذي تكاثرت طرقه، فالحديث الذي بين أيدينا لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، وبعد يحيى رواه ما يقترب من 200 عالم، فهو فرد في الطبقات العليا من السند، فرد. وبعد ذلك عن يحيى بن سعيد متواتر لكثرة من رواه عن يحيى ابن سعيد. فالحديث من ناحية المصطلح يقال له فرد، وسبق البيان عن ذلك في المصطلح، وستأتي لذلك تفصيلات إن شاء الله. قوله إنما الأعمال بالنيات له سبب ورود، لكن سبب الورود ضعيف. فمن سبب الورود هذا أن رجلا كان يحب امرأة يقال لها أم قيس، فهاجرت، فهاجر بعدها كي يتزوجها، هاجر بعدها لمحبته لها. فذكر البعض أن الحديث إنما ورد لذلك، وليس بصحيح أنه ورد لذلك، وليس هناك ما يدل على ذلك. وإن كانت قصة مهاجر أم قيس ثابتة، ثبتت من طريق ابن مسعود رضي الله عنه ومن غيره من طريق غيره أن رجلا كان يحب امرأة يقال لها أم قيس فهاجرت فهاجر بعدها، لكن ليس فيه أن النبي قال هذا الحديث بسبب تلك الواقعة، لكن الناس نزلوها على ذلك. أما عن رسول الله فلا يثبت الربط بين سبب ورود الحديث والحديث نفسه، هذا فليتفطن لمثل ذلك. وكثير من الأحاديث لها أسباب ورود قد تكون صحيحة، والغالب عليها أنها تكون ضعيفة، فكما أن الآيات لها أسباب نزول فالأحاديث كثير منها له أسباب ورود، وقد صحت بعضها صح بعضها وضعف أكثرها. وهناك من السابقين الهاشمي له كتاب في أسباب ورود الحديث، ولأخينا الشيخ سيد بن بيومي وفقه الله كتاب في هذا الصدد مع تحقيق الكتاب المذكور لكن انتقى ما صح في هذا الباب وأودعه مصنفا فجزاه الله خيرا. أقول وبالله التوفيق، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ورد إنما العمل بالنية، وقيل الأعمال بالنية إلى غير ذلك، فلهذا تثار هنا مسألة رواية الحديث بالمعنى. هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى؟ ذهب كثير من العلماء إلى ذلك بقيود ذكروها. من هذه القيود أن يكون الحديث مما لا يتعبد بلفظه، فأحيانا نتعبد بلفظ الحديث، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، أو حديث اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. هناك أحاديث يتعبد بألفاظها، فهذه لا تروى بالمعنى. وثانيا أن يكون الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعنى عن معناه من الألفاظ، عالما بالألفاظ التي إذا تغيرت أحالت المعنى عن معناه، وقل من يتقن ذلك. وقد ورد على سبيل المثال في الباب الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، ورد بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، فالحديث بلفظ الناس معلول بلفظ الناس شركاء في ثلاث، وهذه قد يحتاج إليها في الناحية الفقهية أحيانا، كما هو معلوم من حديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن، معلول ولفظه الأصح ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فهذان قيدان لرواية الحديث بالمعنى، إنما الأعمال بالنيات. النيات هذه كما يقول العلماء والأئمة محلها القلوب، ولا يشرع التلفظ بأية عبادة من العبادات، لا يشرع أن تقول نويت الصيام، ولا نويت الصلاة، ولا نويت أن أصلي أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين، ولا نويت أن أصلي الصبح ركعتين جماعة مقتديا بإمام، كل هذه الألفاظ لم ترد، إنما محلها القلب. والذي ورد فقط وقد يشتبه على البعض الإهلال في الحج، والإهلال شيء والنية شيء آخر، فالإهلال رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بعقد النسك، لبيك اللهم لبيك، هذا إلال، وإلا النية أيضا مستقرة في القلب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، رويت وإنما لامرئ ما نوى، ورويت ولامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، الهجرة الترك، قد تعني ترك البلاد، قد تعني ترك الكلام، قد تعني ترك المعاصي. هجرت المعصية تركتها، هجرت فلانا امتنعت من كلامه وزيارته، هجرت بلدة تركتها، فهذا من معاني الهجرة. ولكن الهجرة التي قال الله سبحانه في شأنها، قال الله سبحانه في شأنها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فقد انقطعت هذه الهجرة بفتح مكة، الهجرة من الأمصار من مكة إلى المدينة، قد ذهب أهلها بثوابها، لكن ما زالت الهجرة بمعنى ترك المعاصي، ترك أماكن المعاصي، ترك العصاة. كل ذلك له أدلته وله دواعيه وأسبابه ومحله ومظانه أيضا. هذا ومن أدلة الهجرة عموما. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وسيأتي إن شاء الله لذلك مزيد. فمن كانت هجرته إلى دنيا، أي إلى عرض من أعراض الدنيا الفانية الزائلة يصيبها، أي يلتمسها، أو إلى امرأة ينكحها، وهذا من عطف الخاص على العام، فالزواج خاص داخل في الدنيا، فالدنيا التي تصاب منها امرأة يتزوجها الشخص فهو من باب عطف الخاص على العام. شواهده من التنزيل: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والفاكهة يدخل فيها النخل والرمان. شواهده من التنزيل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم الآيات، فإبراهيم داخل في النبيين، فهذا من عطف الخاص على العام. قال تعالى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث روي مختصرا، وإلا ففي مواطن مطول. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه الفقرة لم ترد ها هنا. هذا وقد عد بعض أهل العلم هذا الحديث ثلث الدين، قالوا لأن أعمال الدين والإيمان تنقسم إلى ثلاثة: أعمال قلب، وأعمال لسان، وأعمال الجوارح. فالنية محلها القلب. ففي باب النفقة قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله، والإرادة محلها القلب. وكذلك في الإصلاح بين الناس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فهذا محله القلب أيضا. بل وفي الصبر: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالنيات في كل الأبواب ترد في الجهاد. إنما تعلمت ليقال عالم فلم تكن نيته التقرب إلى الله فيؤمر به إلى النار. في حفظ القرآن تعلم قرأت ليقال قارئ. في الجهاد قاتلت ليقال جريء. وهكذا أنفقت ليقال هو محسن. فالنيات كانت نيات فاسدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالوا: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم في الإطعام، إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا محله النية أيضا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالنية كما قال البعض ثلث الدين، وقال بعضهم نصفه، لأن الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح عمل اللسان والجوارح، وعدم الإشراك محله القلب، هو الذي يحكم على العمل بالرياء من عدمه. وهكذا بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فهو محسن أي عامل بالكتاب والسنة، أي عامل بالجوارح. وإسلام الوجه لله محل ذلك القلب، محل ذلك القلب. وما من باب من أبواب الفقه إلا وترد فيه النيات. فالنكاح: هل تقصد بنكاحك المرأة المطلقة ثلاثة استدامة المعيشة، أم أنك تقصد تحليلها لزوجها؟ محل ذلك أين؟ القلب هو الذي يجعل هذا الشخص ملعونا، وهذا ليس بملعون، لأن ربي علم من قلبه أنه يريد التحليل، والنبي لعن المحلل والمحلل له، وعلم من نية الآخر أنه لا يريد التحليل. فالنية التي حكمت في الإطعام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فهناك أحاديث أيضا في معنى الحديث الذي بين أيدينا، أحاديث تشهد لمعناه، وإن لم تكن بنفس الطول ونفس اللفظ. هناك مباحث متعددة متعلقة بالنية تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى، منها تعدن النوايا للعمل الواحد، هل يشرع أو لا يشرع؟ فأيضا هذا بلا شك وبلا ريب فيه تفصيل، فقد يسوغ لشخص أن يصلي سنة الظهر أيضا مضمنة تحية المسجد، لكن لا يسوغ لك أن تصلي سنة الصبح التي فاتت مع سنة الظهر في ركعتين تنوي بهما ركعتي الظهر وركعتي الصبح. فلا شك أن في المسألة تفصيل، ودوما التفصيل فيه نفع وفي إفادات. هذا والله أعلم. ذهبت الحديث ببدء الوحي كأنه يقول: نيتي أبرزتها أبتغي بكتاب هذا صحيح البخاري، أبتغي بذلك وجه الله، فعندي وحي أتبع الوحي بنية صادقة. كأنه يقول: أنا متبع للوحي المتمثل في الكتاب والسنة بنية صادقة. فجمع بين الاتباع وبين صلاح النية، كأنه يقول: ها أنا ذا أورد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمل بها ناويا بذلك ثواب ربي، ناويا بذلك جزاء ربي الحسن. والله أعلم. وكأنه يحث طلبة العلم أيضا على إخلاص النية لله في أعمالهم. قلنا إن أمر المنبر من الخشب أو غير الخشب ليس تعبديا، إن وقفت على حديدة جاز، إن وقفت على طوب جاز، لم يرد نويت حجا ولا نويت عمرة، إنما الوارد: لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة في حج، يسمى الإيلان. نعم، نية المرء أبلغ من عمله، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.